الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونسترشده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله خير نبي اجتباه وهدى ورحمة للعالمين أرسله ربنا بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره من كره اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا والخطاب لكم وربنا يناديكم كثيرا ما ننادي ربنا فنقول يا رب الآن هو ينادينا يقول يا أيها الذين آمنوا ترى هل نستجيب يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون هذا قرار عقد في السماء ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال جل من قائل فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون وقال جل جلاله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات نساء ورجال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير أعمالكم ما أفضل عمل تعملونه ألا أخبركم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم يعني أكثر عمل ينميه الله تعالى لنا وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى يا رسول الله ما هذا العمل قال ذكر الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آمركم أن تذكروا الله تعالى والآمر هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم آمركم أن تذكروا الله تعالى فإن مثل ذلك كمثل رجل خرج العدو في أثره سراعا حتى إذا أتى إلى حصن حصين فأحرز نفسه منهم كذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله عنوان خطبة اليوم ذكر الله تعالى أيها الإخوة الكرام هذه هي الخطبة السابعة في سلسلة كيف تصبح وليا مر معنا أنك تصبح وليا بأمور ثلاثة ترك الحرام إتقان الفرائض أداء النوافل بهذه الثلاثة إن حافظت عليها فأنت ولي من أولياء الله تعالى غير أن للأولياء سمات يتسمون بها ست سمات تجدهم عندها وتجدها عندهم السمة الأولى مجالس العلم السمة الثانية محبة الصالحين السمة الثالثة ذكر الله تعالى وهو عنوان خطبة اليوم ورد الذكر واشتقاقاته في القرآن الكريم في 262 موضعا. 262 مرة الله في القرآن يقول لك اذكرني. 262 مرة ربنا في القرآن يقول لك يا عبدي لا تنسى ذكري. إذا كانت صحائف القرآن قريبة من 600 صحيفة، فالذكر معروض عليك في 262 موضعا. يعني كلما مر عليك صحيفتين ونصف على التقريب، ربنا يقول لك يا عبدي لا تنسى أن تذكرني. وورد الأمر بالذكر في القرآن في 48 موضعا. 262 موضع الذكر واشتقاقاته، أما الأمر بالذكر أن يقول الله تعالى لك اذكرني، اذكر في 48 موضعا. تصوروا أن الله يأمرنا 48 مرة بأمر، أنلتزم أو لا؟ أمرنا الله تعالى بالذكر الجماعي وبالذكر الفردي، أمرنا بالذكر الجهري وبالذكر الخفي، أمرنا بالذكر الصباحي وبالذكر المسائي. وورد الذكر في السنة الشريفة في مئات الأحاديث ومئاتها، حتى إن الإمام النووي جمع كتابا كاملا كله يتحدث عن الذكر سماه الأذكار. جاء الكتاب في 470 صحيفة كلها تتحدث عن الذكر، فضل الذكر، كيف الذكر، آداب الذكر، قضاء الذكر، أحوال الذكر، أنواع الذكر، أذكار الصلاة، أذكار الصيام، أذكار الجهاد، أذكار الحج، أذكار المساء، أذكار الصباح، وهكذا 470 صحيفة كلها أحاديث تتكلم معك عن الذكر. وكان أهل الشام يقولون بع الدار واشتري الأذكار. لو بعت دارك واشتريت كتاب الأذكار فأنت رابح والمكسب معك. لذلك أجمعت مدارس التربية الروحية وشيوخ تزكية النفس على أهمية الذكر وضرورته. قال سيدنا أبو الدرداء إن الذين ألسنتهم رطبة من ذكر الله تعالى يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك. قالت زوجته أم الدرداء طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. لعمري بنفس هذا البيت الذي فيه أبو الدرداء الذاكر وفيه أم الدرداء الذاكرة، يقول الزوج إن الذين ألسنتهم رطبة بذكر الله يدخل أحدهم الجنة وهو يضحك، وتقول الزوجة طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أفضل من مجالس الذكر. من هنا أيها الإخوة، كان كل واحد من المسلمين في أسلافنا يلتزم يوميا وظيفة في الذكر، يحاسب نفسه عليها، أداها أم قصر بها. فهذا يسبح في اليوم 1000 تسبيحة، وظيفة يومية لا ينام حتى يؤدي هذه الوظيفة. وهذا يهلل اليوم في اليوم 1000 تهليلة، وهذا يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 500 مرة، وهذا يقول الله 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 5000 مرة. كل واحد من المسلمين كانت له وظيفة في الذكر. هل لك وظيفة في الذكر أو أنك تذكر على التيسير؟ إن كان عندك فراغ ذكرت، وإن شغلت بالطعام والشراب والمال لم تذكر الله تعالى. أهل الشام أيها الإخوة جعلوا من أسماء وظائف الذكر أسماء لعائلاتهم. هناك عائلات في دمشق كل العائلة موسومة باسم وظيفة الذكر. ففي الشام عائلة النقشبندي، والنقشبندي مراد بها مدرسة تربوية تعتمد على الذكر بقولك الله الله الله. وفي الشام عائلة الشاذلي، والشاذلي مدرسة تربوية في الذكر تعتمد على الذكر بقولك لا إله إلا الله. وفي الشام عائلة الرفاعي وعائلة القادري وعائلة الكيلاني والجيلاني والمولوي والصوفي والسنوسي وغيرها من العوائل. أرأيتم إلى أسلافنا؟ كل حياتهم ذكر، حتى اسم العائلة صار ذكرا لله تعالى. هل لك وظيفة في الذكر؟ أو أنك مشغول؟ الحياة ملأتك بمشاغلها فلم تستطع أن ترفع رأسك للسماء وتقول يا الله. وإنما جاءت بركة الشام أيها الإخوة من كثرة الذكر والذاكرين ومن كثرة المعلمين والمتعلمين. قل لي بربك هل أنت محافظ على هذه البركة؟ لله قوم أخلصوا في حبه فاختارهم ورضي بهم خداما، قوم إذا جن الظلام عليهم أبصرت قوما سجدا وقياما، يتلذذون بذكره في ليلهم يتلذذون بذكره في ليلهم ويكابدون لدى النهار صياما، فسينعمون عرائسا بعرائس ويبوؤون من الجنان خياما، وتقر أعينهم بما أخفي لهم وسيسمعون من الجليل سلاما. أيها المسلمون، في الذكر 100 فائدة، الذكر له 100 فائدة، كل واحد منها أكبر من أختها. سأذكر لكم 5 أنهي بذكرها الخطبة. الفائدة الأولى وهي أعظم الفوائد وهي أجلها، ولو لم يكن في الذكر إلا هي لكفتك، ولو أنك دفعت حياتك كلها لتحصلها لكنت رابحا بدفع حياتك لتنال هذه الفائدة. الفائدة الأولى للذكر أنك إذا ذكرت الله فإن الله سوف يذكرك. الله في عرشه ومجده وملائكته سوف يذكر اسمك، سوف يقول عبدي فلان أنا راض عنه. كم تدفعون، كم تبذلون لأجل أن يذكر الله أسماءكم في السماء؟ فاذكروني أذكركم، اذكروني أذكركم برحمتي، أذكركم بلطفي، أذكركم ببري، أذكركم بعطفي. في الحديث القدسي في الصحيحين: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم. الفائدة الثانية: الذكر ينجي من عذاب الله تعالى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما عمل آدمي عملا أنجى له من عذاب الله من ذكر الله تعالى. الفائدة الثالثة: الذكر مع البكاء يدعوك لكي تكون تحت ظل العرش يوم القيامة يوم الفزع الأكبر. كثير منا يحفظ حديث 7 الذين يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فيهم رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، سيكون تحت ظل العرش يوم القيامة. الفائدة الرابعة: الذكر يدع الذاكر قريبا من مذكوره. إذا ذكرت ستصير قريبا من المذكور. قال الله تعالى في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. الله سيكون معك، أنا مع عبدي، معه ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. وفي الأثر: أهل ذكري أهل مجالستي. الفائدة الخامسة والأخيرة وهي 5 فوائد من 100: الذكر أصل موالاة الله تعالى. إذا أردت أن تصير وليا فشعارك وسمتك أن تكون في الذكر والذاكرين. الذكر أصل موالاة الله عز وجل ورأسها، كما أن الغفلة عن الذكر أصل معاداة الله تعالى ورأسها والعياذ بالله. قال حسان بن عطية: ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكره. ما عادى عبد ربه بشيء أشد عليه من أن يكره ذكره أو يكره من يذكره. أيها المسلمون، أخشى ما نخشاه على تارك الذكر لأي سبب من الأسباب، بسبب العمل، بسبب مشاق الحياة، بسبب تبعاته الدنيوية، بسبب التزاماته العظيمة في الأرض، أخشى ما نخشاه على تارك الذكر أن يناله قول الله تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. هذا قرار جاء من السماء، هذا مرسوم صدر ولن يعدل ولن يغير. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة شقاء، معيشة تعب، معيشة هم، معيشة بلاء، معيشة إصابة بنوائب الحياة والدهر. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا في الدنيا كنت أرى؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها. كنت أقول لك اذكرني 48 مرة في القرآن، قلت اذكرني، فكنت تقول لست فارغا عندي أعمال. كذلك أتتك آياتنا فنسيتها، يعني تركتها. وكذلك اليوم تنسى، وكذلك اليوم تترك في العذاب. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذاكرين والذاكرات. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين أستغفر الله.